من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في تحضره. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 عاما بمكة يدعو يناضل، حتى أقنع المهاجرين ثم الأنصار بالكلمة فقط. ومن مثله صلى الله عليه وسلم أسس دولته الإسلامية بالكلمة فقط. لقد تحدث التاريخ قبله وبعده أن الدول تؤسس على الجماجم وأنهار الدماء، بينما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته دون إراقة قطرة دم واحدة. وها هو اليوم، وبعد أن أصبح القوة الضاربة في الجزيرة العربية، يقدم مثالا حضاريا لم تبلغه. يأتيه الشباب المسلم الذين تحالفت قوى الوثنية لمطاردتهم، فيرفض إدخالهم بلاده أو إيواءهم، لأن معاهدة الحديبية ترفض أن يؤويهم. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يخفيهم وينكر وجودهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأنه نبي، ولأنه قائد فذ يتعامل مع الآخرين بأخلاقه لا بأخلاقهم. ولو عاملهم معاملة المثل بالمثل لما بقي يهودي واحد على قيد الحياة، ولكان الآن يطوف بمكة رغم أنوف طغاة المشركين. إذن فما هي سنته صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الجديد الخطير الذي نشأ على ساحل البحر؟ أبو بصير وجماعته، ما حكمه صلى الله عليه وسلم فيهم؟ أولاً، هو يقرر أنهم أحبته وأصحابه. ثانياً، لديه دولة ذات نظام ومكتسبات، ولها معاهدات وعقود، وعليها التزامات، وفيها شعب لا يمكن المقامرة بهم مهما كان الثمن. ثالثاً، هناك أعداء بادروه بقتل أصحابه وخانوه وحاصروه، هم الذين بدأوا لا هو، وإلا فما مبرر اليهود لخيانته وهو الذي احترمهم وأحب موافقتهم ولاطفهم؟ هذا الصنف من الأعداء الشرسين لا يوقف شرهم سوى المعاهدات أو السيف، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. بقي المشهد الخطير الذي ظل مهمشا لقرون تتناوله العواطف ويحكمه الحماس، رغم وجود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفي لعلاجه، سيرته المتحضرة الراقية التي لم يبلغ رقيها أحد قبله أو بعده في تعامله مع أعدائه. بقي مشهد أبي بصير وأبي جندل. هذا المشهد عالجه النبي القائد صلى الله عليه وسلم بالمعاهدات فقط، وعلى من يخون المعاهدة تحمل نتائج الخيانة المدمرة، وإلا فكيف يرفل مواطنون يهود ووثنيون؟ كيف يرفلون بالأمن تحت حماية دولته وفتيان الإسلام مشردون على السواحل. المعاهدات هي الحل حتى لهؤلاء الشباب. ما بعد الحديبية فجر معركة مرعبة، معركة صنعها طواغيت قريش دون أن يحسبوا حسابها. هم من أججها، وهم من حدد أطرافها، وهم من حيد الدولة الإسلامية عن الدخول فيها، وأخيرا هم من أرغم أولئك الشباب على ترك حياتهم الطبيعية وحمل السلاح ضدهم. لذا اكتوى طواغيت قريش بنارهم، نار أشغلت قريشا عن الحياة، وجعلت الدولة الإسلامية تتفرغ لاستقبال البناة والمبدعين، كهذا المبدع اليماني الذي تطرب الدنيا لسماع اسمه. القلوب تسافر نحو طيبة بعد الحديبية. العلم يمان، ينطلق من اليمن شاب تتمايل به مطيته نحو طيبة، وبرفقته أمه المشركة العنيدة، وخادم يخدمهما، ومعه بعض أهل اليمن. أعياهم التعب فنزلوا ليستريحوا، ولما خيم الليل استسلموا للنوم، لكن الخادم لم ينم، ظل مستيقظا ينتظر نوم سيده الشاب أبي هريرة الدوسي. ولما رآه نائما نهض فأخذ متاعه وانسل نحو راحلته وركب وهرب. استيقظ أبو هريرة، رفع رأسه وتلفت وهتف بخادمه فلم يرد، بحث عنه فلم يجده، تألم الفتى، لكنه قارن ما أمامه من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم بما خلفه من مال وديار وخادم، فقال: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. نهض أبو هريرة نحو أمه وأخذ بيدها وأركبها، وواصل مع رفاقه سفرهم حتى احتضنتهم نخيل طيبة قبيل الفجر. سارت قافلة اليمن خلال الظلام، يحدوها قبيل توقفها صوت لا يشبه صوت بلال. تهادت الرواحل نحو مصدر الصوت حتى أوقفتهم بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أناخوها وأنزلوا هوادجها، ثم توضأوا، ثم دخلوا المسجد الذي تومض جدرانه من الداخل بضوء السرج، فإذا النساء أكثر من الرجال. صلوا ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرب أبو هريرة، وزاد استغرابه حين رأى الرجل الذي يؤم الناس، حدق به فلم يسمع أحدا يناديه برسول الله، إنه سباع بن عرفطة الغفاري. كبر سباع فكبر الرجال والنساء، وقرأ الفاتحة وسورة مريم أو جزءا منها، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سافرت تلك الكلمات التي تحارب الفساد والغش التجاري في الأسواق، سافرت بأبي هريرة إلى دكان من دكاكين اليمن، حيث يقبع تاجر جشع يضع في دكانه مكيالين للغش، فقال في نفسه وهو في الصلاة: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. ثم أكمل إنصاته للآيات. ولما انتهت الصلاة وبدأ خروج بعض المصلين من المسجد، نهض أبو هريرة للسلام على الإمام وسأله عما يجري، أين القائد صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو بكر وعمر؟ أين المهاجرون والأنصار؟ رحب سباع به وبمن معه، ثم زودهم بالطعام وما يحتاجونه، وأخبرهم بسر مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد 3 أيام من عودته من الحديبية. حان الوداع يا أصحمة. تساءل قلب أبي هريرة: أين النبي؟ أين المهاجرون والأنصار؟ لم طرقات المدينة تشكو فراقهم؟ فأخبره سباع بن عرفطة أن القائد صلى الله عليه وسلم عينه أميرا في غيابه، ولما أخبروه برغبتهم باللحاق به زودهم بما يلزمهم من زاد وودعهم، وفي مكان آخر بعيد يجري وداع آخر مرير يجري خلف البحار في إفريقية في الحبشة، تسيل دموع الملك العظيم أصحمة النجاشي، وتسيل دموع رجال ونساء لم يروا منه إلا كرم الضيافة وصدق الوعد والعدل. جعفر بن أبي طالب وصحبه يهمون بمغادرة الحبشة أرض الملك الكريم العادل إلى طيبة أسطورة الكرم وعاصمة العدل والتوحيد، يودعون الملك الموحد الذي حماهم ودافع عنهم ورفض رشاوى المشركين لطردهم، بل خصهم بالدخول عليه ولو كان مع أهله ولو كان نائما. لوحت القلوب للنجاشي لغابات الحبشة وأنهارها، لأطيارها وأزهارها، وكأن القلوب تقول للنجاشي: إلى اللقاء بين أنهار أعذب وأشجار أطيب وجمال لم تره عين ولم تسمع به أذن، إلى اللقاء في حدائق جنات الخلد ومنتجعاتها. حمل المؤمنون متاعهم وركبوا رواحلهم نحو الساحل، ثم حملوها في السفينة وركبوا، شقوا عباب البحر حتى رست السفينة على شاطئ الجزيرة العربية، وهناك امتطوا الإبل نحو طيبة شتان ما بين الرحيل والعودة. لقد بنى لهم الإسلام دولة، وصار لها بين العالم صولة وجولة. دلفوا طيبة ففوجئوا كما فوجئ أبو هريرة: أين الحبيب الذي أحرق الشوق قلوبهم إليه؟ دخلوها فرأوا نظرات المنافقين تضيق عليهم الدروب، فاتجهوا لأميرها سباعا، فأخبرهم أن قائدهم صلى الله عليه وسلم مكث بعد عودته من الحديبية 3 أيام، ثم أصدر أمره صلى الله عليه وسلم لجيشه بالاستعداد للتوجه إلى بلدة تتطوى فيها بقايا الخيانة كالحية، بلدة تدعى خيبر، فر إليها وتكدس فيها بقية خونة يهود الذين خططوا لمعركة الأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام. وقبل المغادرة طلب صلى الله عليه وسلم من صاحبه أبي طلحة شابا يخدمه، فأخذ معه أنس بن مالك ابن زوجته أم سليم، مشى لبيت ابنته فاطمة وودعها، وودع الحسن والحسين، ونظر إلى فارسه علي فإذا هو لا يستطيع الإبصار بوضوح، إنه يشتكي الرمد، فطلب منه البقاء. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم بقافلة خير أهل الأرض، أهل بيعة الرضوان، في أوائل شهر محرم. ولما غادروا المدينة بمسافة لام علي نفسه وقال: أنا أتخلف عن النبي؟ فطلب تهيئة راحلته وركبها، ثم سار وهو لا يكاد يستطيع تبين طريقه، لكن هناك من سبقه وسبق القائد صلى الله عليه وسلم وجنده، سبقهم إلى حصن خيبر دون أن يراه البشر حتى يهود. ليلة هوى فيها القمر في حضن العروس، سجى الليل في الطريق إلى خيبر وانتثرت نجومه، ففاضت مشاعر أحد المسافرين فحرك راحلته نحو عامر بن الأكوع عم سلمة. وكان عامر شاعرا عذب الصوت، فطلب منه التغني بأبيات تزيد من جمال الليل وبريق نجومه، وقال: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ نزل عامر عن راحلته وصار يمشي على قدميه ويحدو بصوت عذب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، والمشركون قد بغوا علينا، وبالصياح عولوا علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى هذا الصوت العذب فقال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. انتفض قلب سلمة بن الأكوع، انتفض من تلك الدعوة، وأيقن برحيل عمه وقرب أجله. فسلمة يقول: ما استغفر رسول الله لإنسان يخصه إلا استشهد. سمع عمر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم فاهتزت مشاعر الشوق إلى عامر وهو حي، فتمنى بقاءه ونادى نبيه: يا نبي الله، لولا أمتعتنا بعامر. اختلطت المشاعر وسلم الجميع أمرهم إلى الله، وواصلت القافلة مسيرها نحو خيبر، حيث يجثم بقية الخونة اليهود الذين خططوا للأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام. سارت القافلة ثم توقفت، فتمكن علي من اللحاق بها، وغفى المجاهدون، وأثناء النوم سبقهم شيء إلى الحصن، شيء غريب ليس من البشر، شيء أبيض له هالة بيضاء، رفرف نزولا من السماء حتى هبط على الحصن في ليلة اجتمع فيها الحاخامات وتلوا الصلوات وأجروا طقوس الزفاف لأميرة من الأميرات. وبعد الاحتفال غفت الأميرة العروس، فرأت في منامها رؤيا أخافتها: رأت القمر يهبط من السماء حتى استقر في حجرها، فنهضت فزعة. فانتبه الأمير وسألها عن سبب فزعها، فقالت: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري. لم يتردد الأمير في تفسير الرؤيا على الطريقة اليهودية، فسرها بلكمة على ذلك الوجه الجميل، حتى أحدث هالة خضراء حول عينها. ترى من هذه الأميرة؟ ومن هو زوجها الملاكم هذا؟ وما تفسيره لهذه الرؤيا؟